بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر. يقول بالنسبة إلى الاستخدام، الاستخدام قد يكون لفظ له معنيان، فنأتي بهذا اللفظ ونريد أحد هذين المعنيين، ثم نذكر ضمير يعود على هذا اللفظ لكن نريد بالضمير المعنى الثاني. اللفظ يدل على معنى، والضمير الذي يعود على ذلك اللفظ يدل على المعنى الثاني. أو قد يكون لا، ضمير يعود على معنى ثم نأتي بالضمير الذي يعود على معنى ثاني. توجهين شلون؟ يعني قد يكون اللفظ يدل على معنى والضمير يدل على نفس معنى اللفظ، لكن جيب ضمير ثاني يعود على أو يدل على معنى ثاني، وهو أن يراد بلفظ لفظ له معنيان، أحد هذين المعنيين يراد بلفظ له معنيان يراد أحدهما، يعني أحد المعنيين، ثم يراد بضميره أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ يراد معناه الآخر. فيصير الاسم الظاهر يدل على معنى والضمير يدل على معنى ثاني. هذا الأول من يعني صور الاستخدام. الثاني، أو يراد بأحد ضميريه، يعني عندنا اسم وجئنا بضميرين، يراد بأحد الضميرين أحدهما، يعني أي أحد المعنيين، ثم نأتي أيضا بضمير ثاني، ثم بالآخر، يعني يؤتى بضمير آخر ويراد بضميره الآخر يراد معناه الآخر، ثم بالآخر يعني بالضمير الآخر يراد الآخر المعنى الآخر. وفي كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيين وأن يكون مجازيين وأن يكون مختلفين، واحد مجازي واحد حقيقي. يعني قد نريد بالمعنى الذي يدل عليه الظاهر، نريد بالمعنى نريد معنى حقيقي، والضمير أيضا يعود على معنى حقيقي، وقد يكون لا، الضمير يعود على معنى مجازي والاسم الظاهر هو مجاز أيضا، وهكذا. قد يكون واحد مجاز وواحد حقيقة. فالأول وهو أن يراد باللفظ، عندنا لفظ وضمير، اللفظ يراد به أحد المعنيين والضمير يراد منه المعنى الثاني، وبضميره معناه الآخر، كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هنا نزل السماء، ما هو معنى نزل السماء؟ نزل المطر. هنا وإن كانوا غضابا، غضابا جمع غضبان، أراد بالسماء إذا نزل السماء أراد الغيث يعني المطر. فالاسم الظاهر وهو السماء يدل على معنى، والضمير رعيناه، مو رعينا المطر وإنما رعينا النبات، وبضميره في رعيناه يراد النبت، وكلا المعنيين مجازي، إطلاق السماء على المطر مجاز. وهنا رعيناه يعني رعينا السماء رأينا الغيث أيضا مجاز، لأنه رأينا النفس. ونلاحظ أن الاسم يدل على معنى، السماء تدل على الغيث مجازا، والهاء يدل على النبت أيضا مجازا. نعم، يعني يقول إذا كان مطر نزل في أرض قوم، طبعا طبيعي أنه إذا نزلت الأمطار في أماكن فتصير الأرض معشوشبة. ومن الأشياء العجيبة التي لاحظتها بين مكة والمدينة، يعني في هذه الأيام الأرض خضراء، يعني يغلب عليها الخضرة من كثرة العشب. عادة الواحد يشوف صفراء يعني أو جرداء فيه بعض الشجيرات، لا تلاحظ العشب ما شاء الله يعني صائرة، يعني خضرتها أكثر من الخضرة فيها، أكثر من الأماكن التي لا خضرة فيها. فهنا طبيعي أنه إذا نزل المطر في أماكن ينبت العشب، والأنعام تحتاج للرعي. نحن نأتي ونرعي أو نرعى أغنامنا ومواشينا في ذلك المكان مع أنها أرض لقوم، فنحن نرعى المواشي هناك وإن كانوا غير راضين. يعني هذا إشارة إلى أنه يقول نحن لنا الهيمنة والسلطنة والقوة، بحيث لا يجرؤ أحد على معارضتنا، ونحن نتصرف حتى في أراضي الأقوام الآخرين، وحتى لو كانوا غضاب لا يستطيعون أن يردونا. والثاني وهو أن يراد بأحد الضميرين، أحد المعنيين وبالضمير الثاني المعنى الآخر، وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر، كقوله فسقى الغضى والساكنيه وإن هموا شبوه بين جوانحي وضلوعي. هنا قال فسقى الغضى، الغضى اسم مكان، يعني يدعو الله جل وعلا أن ينزل الأمطار وأن يسقي هذا المكان والساكنين أيضا والذين يسكنون فيه. فهنا الهاء في الساكنين يعود على الغضى، يعني يعود على المكان، لأن بقرينة الساكن، الساكن في المكان. وإن هم شبوه، شبوه يعني شبوا وأشعلوا شجرة الغضا. أيضا كما أن هذا المكان اسمه الغضا، في نوع من الأشجار اسمه الغضا. فهم وإنهم شبوا الغضا بين جوانحي وضلوعي، أراد بأحد ضميري الغضا، أحد الضميرين أي ضميرين؟ قال أعني المجرور في الساكنين، لأن الساكن اسم وهو مضاف والها في ساكنيه مضاف إليه. أراد بهذا الضمير المكان الذي فيه شجرة الغضا، وبالآخر أعني، يعني وأراد بالضمير الآخر أعني المنصوب في شبه، أراد النار الحاصلة، يعني شبوا النار الحاصلة من شجرة الغضا. وكلاهما مجازي، لأن هنا قال الساكنين يعني الذين يسكنون المكان، هو المفروض طبعا الشجرة اسمها الغضا، لا المكان اسمه الغضا كما قلت، الشجرة اسمها الغضا. وأطلق على المكان الغضا لأن فيه الشجرة باعتبار ما يحل فيه، فإطلاق الغضا على المكان مجازي. المو ليس اسمه هو الغضب، الشجرة اسمها الغضب، فأطلق على المكان الغضب. أيضا شبوه، قال يعني شبوا الغضب، شبوا الشجرة، والشجرة لا تشب، إنما شب النار التي تحصل في شجرة الغضب. فهنا لما قال شبوه أيضا شب الغضاء، يعني شب النار، الها يعود على الغضاء ويريد النار، فهو مجازي أيضا. ومنه أي ومن المحسنات المعنوية اللف والنشر، المراد باللف والنشر أنه يؤتى بشيء مجمل أو مفصل، ثم نذكر ما لكل واحد لكن من غير تعيين. يعني مثلا أقول جاء زيد وعمر، جاء زيد مثلا، جاء زيد وهند، جاء زيد وهند العالم والفقيهة. أول ذكرت شيء مفصل زيد وهند، ثم ذكرت شيء لكل واحد، العالم هو من؟ زيد، والفقيهة هند مثلا، لكن أنا ما عينت، يعني ما عينت أن هذا لهذا، وربما يكون في غير المثال أوضح، يعني ربما يقول قائل أن هذا في تعيين وهو المذكر والمؤنث. يعني لما أقول جاء زيد وعمر العالم والفقيه، فالعالم هو زيد والفقيه هو عمر، الأول نسميه لف الذي ذكرناه أولا وهو جاء زيد وعمر نسميه لف، والثاني وهو العالم والفقيه نسميه نشر. ترى يكون اللف يعني الأول مفصل مثل هذا المثال الذي مثلته، وتارى يكون مجمل جاء أبناء زيد العالم والشاعر والفقيه. هذا أيضا أو الأول لف لكن مجمل ما ذكر بالتفصيل، ما عددنا واحد فواحد، والثاني النشر مفصل، لكن ما عينا لما أقول الشاعر أو العالم والشاعر والفقيه، ما عينا هذا لهذا وذاك لهذا، وإنما اعتمدنا على فهم والتفات المخاطب، وهو اللف والنشر. ذكر متعدد، ذكر متعدد مثل جاء زيد وعمر على التفصيل، هذا متعدد مفصل زيد وعمر، أو الإجمال جاء أبناء زيد مجمل مو مفصل، ثم هذا اللف الآن النشر، ثم الذكر ما لكل واحد من أحد هذا المتعدد الأول، نذكر ما لكل واحد من الصفة من الأمر المتعلق به لكن من غير تعيين. فكيف يفهم السامع أنك تريد بالشاعر الأول والفقيه الثاني مثلا؟ قال ثقة، المتن ثقة بأن السامع يرده إليه، أي الذكر ذكر النشر بدون التعيين لأجل الوثوق، ثقة يعني لأجل الوثوق بأن السامع، نثق بأن السامع يرده، يرد ما لكل واحد إليه إلى صاحبه إلى الموصوف به، أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد يرده إلى ما هو له. كيف يرد؟ كيف حصل عندنا الوثوق؟ قال لعلمه بذلك، لأن المخاطب علم أن هذا للأول والثاني للثاني مثلا بالقرائن اللفظية أو المعنوية، قرائن لفظية مثل هذا المثال الأول الذي مثلته، لما أقول جاء زيد وهند العالم والفقيهة. هذا في قرينة لفظية تجعل يرد الأول للأول والثاني للثاني. يقول فالأول، لأنه ذكر أن اللف تارة يذكر بالتفصيل وتارة يذكر بالإجمال، فالأول وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل، ذكر اللف على التفصيل. هذا الأول ضربان، إما أن يكون النشر على ترتيب اللف أو يكون على عكسه. يعني الآن لما أقول جاء زيد جاء زيد وهند العالم والفقيه، لاحظوا الأول للأول والثاني للثاني، هذا النشر على ترتيب اللف، وهذا يسمى لف ونشر مرتب. وتارة يكون على غير ترتيب اللف، بالعكس نقول جاء زيد وهند الفقيهة والعالم، بالعكس الأول للثاني والثاني للأول، هذا نسميه لف ونشر غير مرتب. وتارة مثلا الآن لو كان ثلاثة، نقول جاء زيد وعمر وهند الشاعر، نقصد الأول، والفقيهة هند، والكاتب نقصد الثاني، هذا يسمى لف ونشر مشوش، لأنه مختلط، يعني مو لا هو بالترتيب ولا هو بالعكس. يقول هذا ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر يكون للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا، نحو قوله جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله. هنا أول ذكر مفصل الليل والنهار، ثم ذكر الذي للأول ذكره أول، لتسكنوا فيه وهو الليل، ولتبتغوا من فضله وهو النهار، فهذا لف ونشر مرتب. ذكر الليل والنهار على التفصيل، ثم ذكر هذا اللف على التفصيل، النشر على الترتيب، ثم ذكر ما للليل وهو السكون فيه لتسكنوا فيه، وما للنهار ولتبتغوا من فضله وهو الابتغاء من فضل الله فيه، ابتغاء من فضل الله في النهار، ذكرهما على الترتيب. فإن قيل نحن قلنا أنه لابد أن يكون اللف والنشر من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى ما هو له، فإن قيل عدم التعيين في الآية ممنوع، هنا في تعيين، فإن الضمائر الموجودة تعين، فإن المجرور يعني الضمير المجرور من قولنا فيه، الضمير المجرور هو الهاء، هذا عائد إلى الليل لا محالة، لتسكنوا فيه يعني لتسكنوا في الليل، هل هو يعود إلى الليل والنهار ونحن قلنا أنه لليل؟ لا، للليل فقط، فهو معين. فإن قيل كذا نحن نقول أنه المراد من غير تعيين يعني اللفظ في حد ذاته صالح لكي يعود إلى هذا وصالح لكي يعود لهذا. لو قلنا لتسكنوا في يعني لتسكنوا في النهار، ممكن أو غير ممكن، اللفظ صالح أحسن، قلنا نعم، ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار، يعني باعتبار أنه يحتمل أن الضمير ويصلح الضمير في العود إلى كل من الليل والنهار، بهذا الاعتبار يتحقق عدم التعيين، وإن كان نحن فهمنا أنه معين هنا في الجملة أو في الآية. إما أن يكون النشر على ترتيب اللف أو على غير ترتيبه، أي ترتيب اللف يعني عفوا وإما على غير ترتيبه أي على غير ترتيب اللف، سواء كان معكوس الترتيب الذي هو لف ونشر غير مرتب، إما يكون معكوس كقوله كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا، يعني كيف أسلو يعني كيف أنساك، وأنت لك من الصفات الحسنة التي لا يمكن معها أن أنساك، وأنت حقف يعني يقصد الحقف هو السهل النقي الرمل النقي، يشبه هذا الجزء وهو الردف من المحبوب بالسهل النقي. وغصن غصن يعني وأنت غصن وغزال غصن من جهة القد، قدك يعني قوامك كالغصن في استقامته، ولحظة يعني ولحظك كلحظ الغزال يعني عيناه كعيني الغزال. فتلاحظون أن الأول للأخير، حق للردف، والثاني لما قبل الأخير وهو غصن قد للقد، والأخير وهو غزال جعل له الأول وهو اللحظ، واللحظ للغزال والقد للغصن والردف للحقف الذي هو لف ونشر غير مرتب، إما أن يكون معكوس أو يكون مختلط أو مشوش كقوله هو شمس وأسد وبحر جودا، هذا الأول الجود يناسب البحر، هو كالبحر في الجود، وبهاء شمس، وشجاعة الأسد. فالأخير للأخير الأسد والشجاعة، لكن الأول ليس للأول، الجود ليس للشمس، وإنما جعل الوسط للأول والأول للوسط، فهذا مشوش. إذن بالنسبة إلى اللف والنشر، إما أن يكون اللف مذكور على نحو التفصيل أو مذكور على نحو الإجمال. المذكور على نحو التفصيل إما أن يكون لف ونشر مرتب أو يكون لف ونشر غير مرتب، أما الذي هو مذكور لف مذكور على نحو الإجمال، والثاني وهو أن يكون الذكر المتعدد الأول الذي هو اللف مذكور على الإجمال لم يفصل فيه، كقوله نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا وقالوا يراد من؟ وقال اليهود والنصارى، لم يذكر اليهود والنصارى بالتفصيل وإنما ذكرهم بالإجمال، لفظ واحد يدل على الاثنين وهو واو الجماعة قالوا. بالنسبة إلى المقول القول هو النشر، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا من الذي قالها؟ اليهود. ولن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، قاله النصارى. لا أنهم هم اليهود والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، يعني اليهود يقولون أن النصارى يدخلون معنا والنصارى يقولون أن اليهود يدخلون الجنة معنا، لا ليس هكذا. فهنا هكذا المراد، ويعني قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، فذكر الفريقان وهم اليهود والنصارى لكن على وجه الإجمال، يعني لم يذكر ألفاظ مفصلة، على وجه الإجمال بالضمير العائد إليهما وهو الجماعة يعود إلى الاثنين، ثم ذكر ما لكل منهما وهو النشر، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف لف بين الفريقين وهو قالوا لن قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هذا عفوا فلف بين الفريقين وهو قالوا على نحو الإجمال أو بين القولين، أيضا هنا لف بين الفريقين ونشر بين القولين إجمالا لعدم الالتباس، لأن حتى في النشر فيه نوع إجمال، لأنه قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما فصله تفصيل كامل قالت اليهود كذا وقالت النصارى كذا، قال لعدم الالتباس وللثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو يرد كل قول إلى قائله، يرد إلى كل فريق أو يرد كل نعم بأن السامع لا مو إلي يرد إلى كل فريق مقوله، يرد إلى كل فريق مقوله أو يرد كل قول إلى قائله، فالعبارة شوي يعني فيها عدم وضوح، والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق مقوله. لا لا، كل فريق يرد إليه ما قاله، ما هو الذي يقوله اليهود؟ لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وما هو الذي يقوله النصارى؟ لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فإذا هناك ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق مقوله ما قاله. للعلم، لماذا هناك ثقة؟ للعلم بتضليل كل فريق صاحبه، يعني لأننا نعلم أنه كل فريق يضلل الفريق الثاني، فلا يحكم كل فريق بأن الفريق الثاني يدخل الجنة بعد معنا، لا، بل يقولون هم على ضلال لا يدخلون الجنة. عليكم السلام ورحمة. للعلم بتضليل كل فريق صاحبه، وللعلم باعتقاد بأن كل فريق يعتقد أنه داخل الجنة هو لا صاحبه، يعني يصير للعلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده، يعني وللعلم باعتقاده باعتقاد كل فريق أن داخل الجنة هو لا صاحبه، ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدمه، لأن إذا مذكور على نحو الإجمال كيف نقول أن النشر على ترتيب اللف؟ لأن نفس اللف ما في ترتيب، فلا يحصل ترتيب في النشر، نقول على ترتيب لأن ذاك مذكور بالإجمال، قال: ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر، ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من آحاد كل من المتعددين. نلاحظ المثال: كما تقول الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا. هنا الراحة شيء حسن، والتعب شيء سيء، والعدل شيء حسن، والظلم شيء سيء. قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا. نعم، يعني سد من أبواب الراحة، في أبواب للراحة كانت مفتوحة سد، والعدل سد، للأبواب للعدل كانت مفتوحة سد، وفتح من طرقها ما كان مسدودا. تعب فتح من طرق التعب ما كان مسدود، ومن طرق الظلم ما كان مسدود. فتلاحظون أنه تختار شيء من هذا وشيء من هذا، لا على نحو الترتيب الذي سبق. لذلك يقول: ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر، هنا ذكر أكثر، ثم يذكر في نشر واحد، نشر واحد مثلا قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا، يذكر ما يكون لكل واحد من أحد المتعددين أو المتعددين. فهنا سد من أبوابها ما كان مفتوحا، يعني هذا يصير نشر للأول وهو الراحة، والثالث وهو التعب، عفوا وهو العدل، والنشر الآخر لو ذكر فقد ذاك، هكذا صار نشر واحد، ولو ذكر وفتح من طرقها ما كان مسدودا يصير أيضا للثاني والرابع. ومنه، أي ومن المعنوي المحسنات المعنوية، وهو الحادي عشر، الجمع. الجمع ما هو؟ وهو أن يجمع بين متعدد، سواء كان هذا المتعدد اثنين أو أكثر، يجمع بينهما في حكم واحد، شيئان يعطيان حكم واحد، ثلاثة أشياء تعطى حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال مع البنين جمع بينهما في حكم واحد، أن هذا زينة وهذا زينة. ونحو قوله تعالى، ونحو قول الشاعر وهو أبي العتاهية: علمت يا مجاشع ابن مسعدة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة أي الاستغناء أو المال الأموال، واحد عند شاب وعنده فراغ، ما عنده أعمال، ما عنده أعمال، مو ملتزم بعمل، وعنده أموال، هذا مفسدة، يعني داعية إلى الفساد للمرء أي مفسدة. فهنا جمعنا بين ثلاثة أشياء، الأول جمعنا بين شيئين، المال والبنون في حكم واحد وهو الزينة، هذا جمعنا بين ثلاثة أشياء: الشباب والفراغ والجدة، كلها مفسدة. لكن في فرق بين الأول والثاني، أن الأول يعني هذا الجمع، سواء كان الحكم متوجه إلى كل واحد على حدة، المال في حد ذاته زينة، والبنون في حد ذاتهم زينة، لكن بالنسبة إلى الثاني ليس الشباب مفسدة، ليس الفراغ لوحده مفسدة، ليس الجدة مفسدة، إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها مفسدة، هذا أيضا يسمى جمع. ومنه، أي ومن المعنوي، التفريق. التفريق عكس الأول، وهو إيقاع تباين بين أمرين. أمرين نذكرهما نبين أن في فرق بين هذا وبين هذا، من نوع يعني أمرين من نوع. مثل الآن كما سنلاحظ في البيتين الآتيين أن الغمام وهو السحاب له عطاء، والأمير له عطاء، فالأمرين من نوع واحد. نحن نتكلم في عطاء الأمير وعطاء السحاب، فنوع واحد، هذا عطاء وهذا عطاء. في المدح، هذا في مقام المدح، نحن يعني في مدح للسحاب بأنه يبذل وأنه يعطي، ومدح للأمير أيضا بذلك، لكن بينهم فرق. كقوله: ما نوال الغمام، يعني ليس نوال الغمام، نوال يعني عطاء، ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، ليس هذا كهذا. فنوال الأمير بدرة عين، يعني نوال الأمير لما يرمي على الإنسان بالبدرة وهو الكيس الذي فيه 10,000 درهم، نوال الأمير هكذا، بدرة عين له ذهب أو فضة. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. قطرة ماء غالية، ما له قيمة في قبال الذهب والفضة. ما نوى، نعم، يقولون الماء هو أرخص موجود وأعز مفقود، ما دام موجود رخيص، ما له قيمة، رخيص جدا، لكن في حال فقده فهو أغلى الأشياء. ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي، فنوال الأمير بدرة عين، هي البدرة هي 10,000 درهم، يعني إما أن تكون من ذهب فتساوي 10,000 درهم، يعني 1,000 دينار، أو أنها من الفضة 10,000 درهم. ونوال الغمام قطرة ماء، أوقع التباين بين النوالين، هما من نوع واحد، هذا نوال وهذا نوال، لكن بينهما تفريق. التقسيم أيضا، ومنه من المعنوي التقسيم. ما هو التقسيم؟ قال: وهو ذكر متعدد، كما سنلاحظ في البيت الآتي، يقول: ولا يقيم على ضيم، يراد به يعني لا يرضى بالذل الذي يقصد به، لا يرضى بالذل إلا الأذلان. ما هما الأذلان؟ عير الحي وهو حمار الحي، والوتد. الوتد هذا القطعة من الخشب أو من الحديد التي تضرب في الأرض وتربط بها حبال الخيمة أو أطناب الخيمة. نعم، هذا يذل وذاك يذل، لا يرضى بالضيم إلا هذان. قال: وهو ذكر متعدد، ذكر متعدد، وهو عير الحي والوتد، ثم إضافة ما لكل إليه. هذا إذا صار مثل اللف والنشر، يقول: نعم، لكن الفرق هذا على التعيين. يعني الآن لما تقول: جاء زيد وعمر الفقيه والشاعر، هذا إيش يصير؟ لف ونشر مرتب مثلا. أما لما تقول: جاء زيد وعمر، أما زيد ففقيه وأما عمر فشاعر، هذا تقسيم، لأنه ذكرت ما لكل على التعيين. وبهذا القيد وهو على التعيين يخرج اللف والنشر، لأن اللف والنشر ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه، لكن مو على التعيين. وقد أهمله السكاكي، يعني أهمل السكاكي هذا القيد، فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر، لأن التقسيم ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه، سواء كان على التعيين أو على غير التعيين، فهو أعم. أما اللف والنشر لا، بدون تعيين فهو أخص. توهم بعضهم ذلك، وأقول لا، إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد. لما قال هو الذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه، نفس الإضافة هو تعيين، إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، بل في اللف والنشر يذكر فيه ما لكل، يذكر ما لهذا وما لهذا، حتى مو نحن نضيفه، حتى يضيفه السامع إليه ويرده، لا أن ما في إضافة، نحن لا نضيف، بل نتركه هكذا اعتمادا على فهم السامع. فإذا الشكاكي لما لم يذكر على التعيين لأنها لفظة زائدة، وهنا لعل المصنف ذكرها فقط للتوضيح لا للاحتراز، كقوله أي كقول المتلمس ولا يقيم على ظيم أي على ظلم أو ذل. الضيم المشهور يعني المعروف، المعنى المعروف لها هو الذل، يراد به الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام، يعني لا يقيم أحد على ظلم. الآن لما نقول ما قام إلا زيد، ما هو المستثنى منه؟ المستثنى زيد، لكن المستثنى منه ما قام أحد، وهذا عام يشمل زيد يشمل غيره. هنا أيضا ولا يقيم أحد على ظلم، يراد به، يراد بذلك الأحد، فالضمير في به عائد إلى المستثنى من وهو أحد المقدر العام، لأنه أحد، كلمة أحد جاء نكرة في سياق النفي. إلا الأذلان، في الظاهر أن الأذلان فاعل لا يقيم، لا يقيم إلا الأذلان، لأن استثناء مفرغ، هذا في الظاهر. وفي التحقيق يعني في الواقع أن فاعل يقيم هو أحد، لا يقيم أحد، والأذلان بدل من أحد، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا الأذلان هذان. عير الحي وهو الحمار، والوتد يقال وتد ويقال وتد، هذا أي عير الحي على الخسف أي الذل مربوط برمته، الرمة هي قطعة الحبل البالية، وذا أي الوتد، وذا يشج فلا يرثي له، فلا يرثي له أحد، أي يشج يعني يدق على رأسه بالمطرقة، فيشج يعني يشق رأسه، فلا يرثي أي لا يرق ولا يرحم له أحد. ذكر العير والوتد أولا على نحو التفصيل، ثم أضاف إلى الأول الربط، عير الحي هذا على الخسف مربوط برمته، أضاف إلى الأول الربط على الخسف، والثاني وإلى الثاني الشج على التعيين، قال هذا كذا وهذا كذا، وقيل لا تعيين، ما في تعيين هنا، لأن هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب، ذا للإشارة إلى القريب وهذا للإشارة إلى القريب، غاية الأمر أن الهاء للتنبيه فقط، ما قلنا ذاك، قلنا ذا. فكل منهما، كل من ذا وهذا يحتمل، يعني فيه صلاحية أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد، الوتد. فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم، لأنه ما في تعيين، قيل هكذا وفيه نظر، لأن لا نسلم التساوي، بل في حرف التنبيه لما قال هذا، ما هو الفرق بين هذا وذا؟ هذا فيه تنبيه، مما يدل على أن المشار إليه أبعد شوي، فنحتاج إلى تنبيه، وأما بالنسبة إلى ذا ما فيه تنبيه، مما يدل على أنه أقرب. يقول: بل في حرف التنبيه إيماء، إشارة إلى أن القرب فيه أقل، القرب فيه أقل يعني هو أبعد، بحيث يحتاج إلى تنبيه ما، بخلاف المجرد عنها التنبيه وهو ذا فإنه قريب جدا. فهذا للقريب، أعني العير. ما هو الذي ذكره أولا؟ ذكر أولا العير وأخيرا الوتد، لما قال هذا. ما هو البعيد بالنسبة إلى الآن ونحن نتكلم؟ البعيد هو عير الحي، والوتد هو الذي هو آخر ذكرنا، هو القريب. فهذا للقريب أعني العير، وذا للأقرب أعني الوتد. قد يقول قائل: أمثال هالدقة هذه يلاحظها البلغاء؟ يقول: نعم، وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلغاء، بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك، يعني بهذا النوع من الدقة وهذا النوع من الالتفات. وأما الجمع مع التفريق إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.